بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا على كتاب عمدة الأحكام وعلى كتاب الصلاة منه. وبعد أن ذكر باب الإمامة قال: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة المراد بها الهيئة والكيفية، ولهذا يقال كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة وهذه الكيفية متضمنة للأقوال والأفعال، لأنه تقدم معنا في أول كتاب الصلاة تعريف الصلاة عند الفقهاء بأنه من يقول استودع العلم قرطاسا فضيعه فبئس مستودع،
مجموعة الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، أولها التكبير
وآخرها لا بأس، هذا بتعبير يعني بالتعبير، وإلا الذي عرفوه به بأنه بأنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذا تعريف الصلاة. إذن الكيفية أو الصفة أو الهيئة تعم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وتعم أفعاله، تشمل القول وتشمل الفعل. وهنا أضافها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا أمرنا بالاقتداء به، هو الذي أمرنا الله عز وجل بذلك، وهو أيضا أمرنا كما في البخاري وأصله في مسلم أيضا من حديث مالك ابن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كالهيئة التي رأيتموني أصلي عليها. وكذلك ما جاء في الوضوء في حديث أبان بن عثمان في حديث حمران عن عثمان ابن عفان أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ، والحديث مر معنا في هذا المثل في العمدة، قال: من توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك فيما جاء في الحج في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر ماذا قال؟ هذا المشهور، وهذا اللفظ ليس في مسلم، وإنما ولا هذا
تأخذوا مناسككم.
أحسنت، لتأخذوا مناسككم، هذا لفظ مسلم في نسخه، لتأخذوا مناسككم. وإنما الروايات الثانية هذه في خارج الصحيح في النسائي وفي غيرها، لتأخذوا عني مناسككم. وهذه الأحاديث الثلاثة عامة في كل أنواع العبادات، لأن شرط صحة العبادة راجع إلى الاتباع من هذا الناحية، الاتباع. والشرط الثاني راجع إلى الإخلاص. فهنا قال: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
هذا الحديث افتتح به كتاب صفة أو باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتمل على أهم ما فيها على حسب الترتيب، وسيذكر الأحاديث رحمه الله تعالى على هذا المقتضى أو على هذا المقتضي. هنا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة. إذا كبر في الصلاة يعني إذا قال الله أكبر، وهذا اللفظ هو الذي أجمع العلماء على جوازه، على جوازه، بمعنى أنه لا خلاف في أن المصلي إذا قال الله أكبر فقد صحت صلاته، وإنما اختلفوا في غيرها من الألفاظ، واختلافهم كثير، لكن الجمهور على أنه لا يؤتى إلا بهذه اللفظة وهي الله أكبر. من أهل العلم من جوز أن يقول الله الأكبر أو الكبير الله، بل بعض الأحناف وبعض الظاهرية قالوا يصح بكل لفظ دل على التعظيم، ولكن الذي دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو نص في قوله الله أكبر، وما تعلق بتكبيرات الانتقال، والأحاديث في هذا كثيرة، وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، دال على أن الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القول هي أن يقول الله أكبر، وهذا لفظها لا يزاد فيها ولا تمطط ولا تجزم، وإنما يقال الله أكبر، لأن بعض الناس يمد الضم حتى يجعله واوا، الله أكبر، وكأنه يعطف أكبر على الله. ومنهم من يمد في أكبر فيقول أكبر، وهذا اللحن غالبا لا يكون متعمدا من مسلم، لأن أكبر هذه كما فسرها العلماء الطبل الكبير، هذا لا يقصده مسلم يدين الله سبحانه وتعالى بفرضية الصلاة، لكن العلماء نبهوا على هذا، على هذه المعاني حتى يحذر منها المسلم. ومن الناس من يقول الله أكبر فيمد لغير موجب مد، لأن هذا من الأداء اللغوي، ومنهم من يمد في أوله الله أكبر فيجعلها كهمزة استفهام، كل هذا من الغلط، والواجب على المسلم أن يأتي بها كما هي، ولا يجوز استعمال غير اللغة العربية في أدائها بأن يقول الله أكبر، لكن إن عجز عنها أعجمي دخل في الإسلام فإنه يقولها، يجب عليه أولا أن يتعلمها، أن يتعلم لفظها وأداءها، فإن عجز عنها فإنه يقول ما يدل على لفظها بلغته، وهذا قول في مذهب مالك وفاقا للجمهور، قول في مذهب مالك، وإن كان المشهور في مذهبه أنه لا يجوز له مطلقا، وهذه الرواية اختارها القاضي عبد الوهاب من المالكية، واختيارات القاضي عبد الوهاب عند المالكية حرية بالدراسة، ولا أدري هل درست أو لا، يعني أقصد قد يسمع التسجيل هذا من لهم طروحات الماجستير هذه والدكتوراه، فله اختيارات خرج فيها عن المذهب رحمه الله، أو قال بأحد الروايات غير المشهورة عند المالكية، ومنها هذه، ومسألة أظن أيضا مرت معنا من قبل نبهنا عليها، فالقاضي عبد الوهاب وطائفة من المالكية قالوا يقولها بما يحسنه أو ما يدل عليها بلغته، كيف تقال في الإنجليزية، كيف تقال في الفرنسية، كما في الإسبانية، اللاتينية، هذه اللغات التي يتخاطب بها الناس يقولها ويصلي. ما حكم تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام الجمهور على أنها ركن، وهذا المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية هي شرط، وروي عن بعض السلف أنها سنة، وهم ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري وابن المسيب، ولكن بعض أهل العلم حمل هذا المروي عنهم في حق المأموم، فحكوا الإجماع على أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، لكن هل يعبر عنها بأنها شرط كما تقوله الأحناف، أو يعبر عنها بأنها ركن كما تقوله المالكية والحنابلة والشافعية؟ هذا الجواب على ما روي عن ابن شهاب وعلى ما روي عن سعيد ابن المسيب من قولهم بأن التحريم أو تكبيرة الإحرام سنة، هذا ما يتعلق بقوله إذا كبر، لأن المقصود بها هنا تكبيرة الإحرام لا مطلق التكبير. قال في الصلاة، يعني داخل الصلاة في ظرفية هنا، سكت هنيهة أو قال هنيئة أو قال هنية، وكل هذه جاءت بها الروايات قبل أن يقرأ. سكت هنيهة، والهنيهة هي البرهة من الوقت، البرهة القصيرة من الوقت. سكت في الصلاة، سكت هنيهة قبل أن يقرأ، يعني الفاتحة، والمقصود في الصلاة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، بمعنى أفديك بأبي وأمي. ماذا قال حسان؟ أتهجوه ولست له بند، أو قال بكفء، فشركما لخيركما الفداء. وهذه التفدية مشهورة عند العرب وليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد فد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة؟ سعدا، فدى سعدا، فقال اضرب فداك أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن سعد، عن أبي إسحاق، سعد بن أبي وقاص. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، أرأيت أو أرأيت؟
رأيت.
عندك هكذا النسخة؟
رأيت.
وهذا هو الصحيح بالرفع الذي دلت عليه الروايات، أرأيت.
رأيت.
رأيت. أي نعم، عفوا، رأيت بدون الهمزة المتقدمة، بدون همزة الاستفهام، يعني رأيت هذه الرواية. على هذه الرواية ما يكون المعنى، ماذا أراد أبو هريرة؟
سمعت.
لاحظت. يعني قولك قريب إلى الملاحظة. ها. رأى.
كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في.
لكن هنا ساكت النبي عليه الصلاة والسلام، والسكوت لا يرى. تقررت يا حسام، لو قلت علمت، علمت، لأن هذه يراد بها الرؤية القلبية. رأى تأتي بمعنى العلم، يعني بمعنى الرؤية القلبية، وتأتي بمعنى البصر، تأتي بمعنى البصر. هو هنا يقول علمت، على هذه الرواية علمت سكوتك بين التكبير والقراءة، بمعنى أنك إذا كبرت لم تقرأ بعد التكبير، وإنما يقع هناك سكوت بين هذا التكبير وبين القراءة، وهو الذي يريد أن يستفهم عنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه شدة تدقيق الصحابة رضي الله عنهم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على العموم، وفي صلاته على الخصوص، لأنهم هم نقلة الشرع، الذين نقلوا لنا الأفعال والأقوال النبوية، نقلوا لنا الدين كله. وأبو هريرة إنما سأل عن ذلك لأنه لم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه علما قبل ذلك، لم يعلم ما يقوله في هذا الموضع. وهذا كما قلنا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلى نقل العلم. وهذه السكتة المراد بها هنا عدم القول، ها؟ عدم الجهر. السكوت هنا يطلق ويراد به عدم القول، أو باعتبار عدم العلم بالقول، لأنه لم يجهر به، فسماه سكوتا باعتبار أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه شيئا. فهنا قال سكوتك بمعنى عدم جهرك بين التكبير والقراءة، يعني قراءة سورة الفاتحة كما هو ظاهر وسيأتي الكلام عليه. ما تقول؟ ما تقول؟ يعني ما قولك في هذا الموضع؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح محله بعد تكبيرة الإحرام، وهو سنة عند القائلين به، وهم الجمهور، وهم الشافعية، الحنفية والشافعية والحنابلة، ولم يقل به المالكية، لم يقل به المالكية مع كثرة الأحاديث المروية فيه، فإنه لم يقتصر على هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان، وإنما جاء من حديث علي عند مسلم، وجاء من حديث عائشة وعمر في خارج الصحيحين، مثل حديث سبحانك اللهم وبحمدك، ومثل حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة. وهناك أدعية أخرى كثيرة في الاستفتاح جمعها الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتاب صفة صلاة النبي. فالاستفتاح سنة، وعلى خلاف ما قاله الزيدية من أنه يكون قبل الدخول والشروع في الصلاة في التكبير، وإنما الذي دل عليه دلت عليه النصوص دلت عليه الأحاديث أنه يقال بعد تكبيرة الإحرام، وهذا هو السنة. فقال أقول، معنى أنه يقول لا جهرا، وفسكوته هنا بمعنى عدم الجهر. أقول اللهم، وهذه مرة معنا الكلام عليها، وأن معناها يا الله، إني إذا ما حدث ألم، ولا تجتمع معي النداء إلا في ضرورة الشعر، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. وهنا قالوا الميم عوض عن يا النداء، أدعو يعني أدعوك يا الله. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، باعد بيني وبين خطاياي. استشكل طائفة من أهل العلم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولأنه عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله من هذا كله. وأجابوا عن هذا بجوابين. الجواب الأول أنه بل بثلاثة أجوبة، حضرني الآن الثالث نسيته إن شاء الله ما ننسى في سياق الكلام. الأول أنه أراد به التعليم، يعني أنه يعلم أمته، يعلم أمته أن يقولوا هذا القول. ما قولكم في هذا الوجه؟ وجيه، لو كان وجيها لجهر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال هذا بعد أن سأله عنه أبو هريرة. وقد يقول قائل بأنه علمه غير أبي هريرة، إلا أن أبا هريرة لم يكن عالما به فسأله عنه، فالجواب هذا محتمل في القبول في الرد. الوجه الثاني أنه قاله باعتبار الاعتراف والتواضع لله سبحانه وتعالى، كقوله في حديث سيد الاستغفار أبوء بذنبي فاغفر لي، فهو من باب من قبيل الاعتراف والتواضع، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وأن العبد مهما بلغ من منازل العبودية فإنه لا يكملها لا يكملها. والقول الثالث، الوجه الثالث استحسنه الفاكهاني في شرحه، وهو أنه أراد به الدعاء لأمته، باعتبار أنه أراد أن يدعو لأمته، وهذا فيه ما فيه. وهنا على كل حال فيه ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الحرص عن التباعد والتجافي عن الخطايا. وهذا التباعد يحتمل أنه أراد به الابتعاد بعد الوقوع، أو أراد به الابتعاد قبل الوقوع. يحتمل أنه أراد به التباعد أو المباعدة بالأصح، يحتمل أنه أراد به المباعدة قبل الوقوع، يعني بمعنى ألا أقع في ذلك بأي حال. ويحتمل أيضا أن أراد به أن يراد به المباعدة باعتبار إيش؟ باعتبار بعد الوقوع، فإن وقع مني ذلك فأبعده عني، يعني بإيش؟ بالعفو والمجاوزة والتوبة والاستغفار والإنابة وما أشبه ذلك. قال هنا كما باعدت، والكاف هنا للتشبيه، كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي كما جعلت البعد بين المشرق والمغرب، فباعد بيني وبين هذه الخطايا على اعتبار الاحتمالين. اللهم نقلي تنقية تصفية من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني الدرن والوسخ. وإنما عبر بالأبيض لظهور الوسخ والدرن فيه، عبر بالأبيض لهذا المعنى. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، بالثلج والماء والبرد. استشكل الفاكهان التعبير بالثلج والبرد، مع أن المعروف أن الماء الحار أسرع في التنظيف. لاحظ، أسرع في التنظيف. فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بالماء والثلج والبرد؟ الثلج والبرد
فوائد الماء البارد في صورة صاد، هذا مختصر بارد وشراب.
تمام، قربت. ابن الملقن، هذا الذي ما قلته هو الذي سيأتي، ابن الملقن رحمه الله قال لأن الماء والثلج والبرد يبرد القلب. هذا يعني أبعد في المعنى، لأن النظر هنا معنوي لا حسي. لكن شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وابن القيم أطال في هذا المعنى، وابن القيم له أسلوب يشبه أن يكون بشروح المتون عندما يأتي لبعض كلام شيخه، يعني يكون ابن تيمية عليه رحمة الله، تنتبه لقراءة كتب هذين الإمامين، يكون ابن تيمية رحمه الله أعطى هذه الفائدة في صورة قدر سطر، فيأتيك ابن القيم رحمه الله فينثر فيها نحوه وبلاغته ويعطيها ما يقارب الصفحة في الشرح والتفصيل والبيان وما أشبه ذلك. وهذا موجود في كثير مما يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه. إذا ترجم، لما ترجم الذهبي لابن القيم، بماذا تتوقعون أن يصفه؟ وطبعا يعني، لكن بماذا تتوقعون أن يصفه وجهة العلم؟ أيش رأيكم؟ محدث، فقيه، أصولي، ها؟ قال النحوي. وهذا معلم يعني مع الأسف ليس بارزا. حتى مرة أبو عبد الله حاضر المجلس، كنت في مجلس أحد طلاب العلم، كنت يعني أذكر بعض الفوائد النحوية في، قال وين ابن القيم يذكر مثل هذه الفوائد؟ فقلت له من حيث الغالب في كتاب بدائع الفوائد، كتاب بدائع الفوائد يعني تعتبر أن تكون أنه من أهم كتب ابن القيم النحوية اللغوية اللغوية البلاغية، ومع هذا فهو في سائر كتب ابن القيم عليه رحمة الله. إذا جاءت المسألة تحتاج إلى نقاش نحوي كأن يكون لها أثر في جانب الاعتقاد، وهذا الجانب لم يبرز في حياة ابن القيم فيما نعلم. على كل حال، على كل حال، ابن القيم لما ذكر هذا قال إنما قال بالماء والثلج والبرد لما يقع للذنب من الحرارة في قلب المؤمن، وباعتبار حرارة الذنب قابل هذه الحرارة بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث كما ذكرنا في التعليق هنا فيه هذه الفوائد وهذه الأحكام من جهة الاستفتاح وتكبيرة الإحرام. طيب، الحمد لله، والله نستعرض حديث عائشة ولا نأخذ منه بعض الشيء. نعم،
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل الركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى،
يفرش بالضم،
حضرات الكسر، يفرش، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
هذا الحديث توجه العلماء إلى الحافظ عبد الغني المقدسي عليه بانتقادين. قالوا أولا بأنه ليس على شرطه، لأن البخاري لم يخرج هذا الحديث، وإنما هو من أفراد مسلم. وشرط المصنف في كتاب هذا أن يخرج أن يخرج الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان. والأمر الثاني وهو قليل في الانتقاد بأن هذا الحديث مع إخراج الإمام مسلم له عليه رحمة الله إلا أنه قد أعل أعله الحافظ بن عبد البر بأبي الجوزاء وحكم عليه بالإرسال، وقال أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة فيكون مرسلا. ومنهم من قال بأنه إنما وقع ذلك مكاتبة، وأن الفريابي قد روى هذا الحديث عن أبي الجوزاء أنه كتب إلى عائشة إلى عائشة رضي الله عنها. وعلى كل حال العلماء يعني حكموا على هذا الحديث بأنه في صحيح مسلم، وأنه حديث صحيح، ولم يسلموا لي الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. هنا قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وهذا من حجج المالكية في عدم القول بدعاء الاستفتاح. ولكن في مثل هذا الباب يقال لا بد من جمع النصوص والأحاديث، وأن كل واحد من الصحابة روى ما علم، وقد لا يروي ما علم باعتبار أنه معلوم في أصل الرواية، وأن هذا العلم زائد عليه طيب هنا قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، بمعنى أنه يدخل الصلاة بالتكبير والقراءة، وهذا وجه احتجاج المالكية، لأنه لم يذكر بين التكبير وبين القراءة شيئا، وإنما قالت عائشة رضي الله عنها والقراءة، يعني أنه يقرأ بالحمد لله رب العالمين، هذا على سبيل الحكاية وهو أسلوب عربي معروف. وهذا فيه قراءة سورة الفاتحة، طبعا تكلمنا عن مسألة التكبير، تكلمنا عن دعاء الاستفتاح، أما مسألة قراءة الفاتحة سيعقد لها المصنف رحمه الله تعالى قراءة في الصلاة بابا مستقلا يأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله. قالت رضي الله عنها وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه الإشخاص الرفع، تقول شخص إلي بمعنى برز، والتصويب الانحناء ومنه الدعاء اللهم صيبا يعني النزول، اللهم صيبا نافعا بمعنى أنه استعمل فيه النزول. والأحاديث الأخرى فسرت هذا المعنى الذي أرادته عائشة رضي الله عنها، فقد جاء عند طبراني في الكبير عن أبي مسعود وأبي برزة قال كان إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وقوله سوى ظهره معناه أنه ليس بشاخص ولا بمصوب لظهره. وهكذا ما جاء أيضا في حديث أبي حميد الساعدي لم يصب رأسه ولم يقنع، وعند ابن خزيمة لم ينصب رأسه ولم يقنعه، والأحاديث في هذا كثيرة. وحقيقة هذا أن الراكع إذا ركع فإنه يسوي ظهره، فإذا لم يسوي ظهره مع رقبته ورأسه كان إما شاخصا وإما مصوبا، وهذا خلاف السنة. وأصل الركوع الانحناء لأن المعنى اللغوي يدل عليه، أدب كأني كلما قمت راكع يعني منحني كلما قمت راكع. طيب إذا أردنا أن نطبق هذه الهيئة وهذه الصفة وظهرنا سنقف على هذا المعنى،
لا إله إلا أنت سبحانك،
تجد أن بعض المصلين يفعلوا هكذا
هذا ما يسمى
تصويب.
وبعض المصلين هكذا يلا خلصنا من الركوع هذا ايش جسر. وترون هذا في المصلين، يمكن يعني لست رياضيا لكن نحاول تطبيق السنة قدر المستطاع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي بين الرأس والرقبة والكتفين ووسط الظهر. فعلى كل حال هذه السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقتصر على هذا والله تعالى أعلم.